وخلونا النهاردة ننزل بالباراشوت على منطقة جديدة ونشوف ماذا فعلت بها الجغرافيا. والمرة دي مش هننزل على بلد واحدة، ده احنا هناخد جولة في قارة بالكامل. قارة هي اللي ظهر منها العالم اللي حواليك ده بشكله الحديث. مفيش حد في الدنيا وبالذات في دول العالم الثالث ما بيحلمش يعيش فيها. هي وجهة الحالمين بحياة أفضل ليهم ولعيالهم، جنة الديمقراطية والحريات اللي بيتمناها كل إنسان طلع عينه تحت حكم ديكتاتوري. مراكب كاملة غرقت عشان بس توصل لشطها، وأجيال كاملة بتضيع عمرها وهي بتخطط إزاي تاخد تأشيرة واحدة لدولة من دولها. جايز تكون على السطح قارة مستقرة ومتحضرة واليوتوبيا اللي مفيش إنسان ما يتمنهاش، تحت السطح ده في تاريخ من الدم والحروب والعلاقات المعقدة والمشاكل اللي مستنية أقل شرارة عشان تولع. رحلتنا النهاردة في قلب أوروبا. حضارات قديمة قامت وكانت عظمة العظمة، لكنها انهارت بعدها زي ما بدأت، وكل حضارة من مكان شكل في الأرض. لكن العالم الحديث اللي نعرفه بشكله الحالي ده بدأ من أوروبا. أوروبا بدأت عصر التنوير ووراها الثورة الصناعية، عملت اقتصاد وإنتاج وتطور لحد ما وصلت لأوروبا اللي احنا شايفينها دلوقتي. عشان كده طبيعي لما نتكلم عن أوروبا النهاردة كلامنا مش هيبقى بس عن دول أثرت فيها الجغرافيا وأثرت في شعبها وخلاص، ده هيبقى عن دول أثرت هي نفسها بسياساتها في كل دول العالم تقريبا. تقدر تعتبر ان الجغرافيا هي مفتاح اوروبا وهي اللي شكلتها حرفيا. عد معايا، مطر هتلاقي كميه مناسبه عشان يبقى فيه محاصيل متنوعه وكتيره في كل حته، تربه خصبه موجود، صحاري مفيش، مناطق متجمده مرميه فوق في اقصى الشمال بعيد عن العمران، زلازل وبراكين وفيضانات مدمره نادرا لما بيبقوا فيها، انهار غزيره يعني ما شاء الله بالكوم وطويله وصالحه للملاحه والتجاره وحاجه زي الفل، بحار ومحيطات موجودين ومفيش اكتر من المواني اللي عليهم، عاوز ايه تاني؟ لا، وفوق الاساسيات دي كلها اوروبا اخذت دلع اضافي، يعني جو معقول تشتغل فيه طول السنه حتى في عز الصيف وناحيه الشمس. اما الحراره في الشتاء فما تخليكش تتجمد زي القطب الشمالي، بس تخلي الجراثيم هي اللي تتجمد وتموت. فاكيد كده عرفت ليه في نمو سكاني في اوروبا وليه ولاد المحظوظه صحتهم بومب وعيهم قليل. تفتكر بعد كل المميزات دي مش هيبقى فيه تطور؟ اكيد هيبقى فيه نص، يعني لما يبقى فيه اكل كتير هيبقى فيه نمو سكاني وتجاره كويس، وتلاقي بلدك اتحولت لمراكز تجارية صغيرة جنب بعض، والمراكز دي تكبر وتتحول لمدن كبيرة فيها رفاهية ومستوى معيشة عالي. وشوية بشوية بعد ما كانت الناس كل اللي بتفكر فيه أكل وزرع وحصاد وشكرا على كده، هتبتدي تركز في التكنولوجيا والتصنيع والتطوير والكلام ده كله. ممكن حد يسألني هنا، طب طالما كل ده متوفر في أوروبا ومن قبل ما يبقى فيها بشر أصلا، ليه سكانها اتقسموا بالمنظر ده وبقوا دول كتير؟ مع ان الصين مثلا ولا امريكا اللي بينهم وبينها محيط ومساحتهم تقريبا قد بعض، لكن مع ذلك دوله واحده بلغه وثقافه واحده. اجابه السؤال ده ببساطه انك لو بصيت على دول اوروبا هتلاقي اللي قسمها اصلا حدود طبيعيه عباره عن جبال وانهار، خلت الاوروبيين الاوائل يستقروا في حتت متفرقه وتتحول بعد كده للدول الحاليه. يعني الجبال مثلا هي اللي منعت القبائل اللي جايه من الجنوب انها تتوسع للشمال وتاخد فرنسا، ففضلوا في الجنوب زي ما هم وتجمعوا على مدار الاف السنين في المنطقه اللي بقت دلوقتي اسمها اسبانيا والبرتغال. يا راجل ده اسبانيا نفسها مش دوله موحده، اتكلمنا عنها قبل كده وقلنا ان اكتر من مدينه بتتمرد وعاوزه تستقل، والكتالونيين عمالين يعملوا مظاهرات وصداع عشان ينفصلوا عن اسبانيا ويبقى لهم دوله لوحدهم. حتى فرنسا كمان اللي عملها حواجز طبيعيه ما بين نهر الراين وجبال البرانس وجبال الألب والمحيط الاطلنطي على شمالها. سيب كل ده وغوط شويه جوه اوروبا هتلاقي الانهار الرئيسيه فيها مش بتتقابل وبتفصل بين الدول وبعضها زي الحدود بالظبط، وكل نهر بقى منطقه اقتصاديه ليها قوه، والاراضي اللي على ضفافه او حواليه بقت مدن بسكانها ومنها اللي بقى عاصمه للدول اللي موجود فيها النهر نفسه. فهمت بقى ازاي اوروبا بقت دول كتير وغنيه بالشكل ده؟ بس خد بالك الدول دي اول ما ظهرت ما اغتنتش كده مره واحده او كله كان بنفس الدرجه، لا، الدول دي كان الغنى فيها مقسوم نصين، الشمال اغنى من الجنوب وفضلت على كده قرون طويله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني البلاد اللي في الشمال دي واللي منها دول كتير تعتبر هي قلب اوروبا الغربيه، وجودها جنب بعض كان مسهل لها انها تعمل تجاره مع الجيران اللي حواليها بسرعه، فبالتالي كبروا سوا واغتنوا سوا. في حين دول تانية كانت مرمية في الجنوب زي اسبانيا مثلا كانت مضطرة تعدي جبال البرانس اللي لازقة في وشها عشان بس تعمل تجارة مع اقرب بلد ليها، يا اما كده يا مش هتلاقي قدامها الا اسواق محدودة زي البرتغال اللي جنبها او شمال افريقيا اللي تحت منها. يعني حاجز طبيعي واحد منعها انها تكون ثروة زي بقية الدول اخواتها اللي فوقيها. عندك كمان نقطة مهمة، ان الدول الجنوبية دي الاراضي المناسبه للزراعه فيها كانت اقل من الشمال، ده غير الجفاف والكوارث الطبيعيه اللي كانت بتتعرض لها اكتر من الدول الشماليه. وبعد ما الارض تتزرع في الشمال كانت الممرات المائية اللي موجودة بتنقل المحاصيل والسلع بسهولة بعكس الجنوب. كل دي أسباب ممكن تفسر لك ولو بشكل جزئي ليه الدول الأوروبية وصلت للحال ده دلوقتي، واللي من كل ناحية كانت الظروف بتقول لهم يلا زرعوا واكسبوا واغتنوا مش ناقصكوا حاجة. ده اللي عملته فرنسا اللي من بين كل الدول في المنطقة كانت هي صاحبة أفضل وضع ممكن تستفيد منه عشان تكسب وتغتني. دولة هي الوحيدة في أوروبا اللي الجغرافيا مديها قوة في شمالها وجنوبها سوا، ده غير أرض مسطحة بنسبة كبيرة مش مليانة جبال ووجع قلب، زائد أكبر مساحة أراضي خصبة في أوروبا الغربية كلها، وأنهار كتير موصولة ببعض منها اللي وصل للمحيط الأطلنطي ومنها اللي وصل للبحر المتوسط. عشان كده ما تستغربش إن فرنسا كانت خرباها تجارة وقدرت تعمل ثروات بالكوم لحد النهاردة قصاد دول تانية لازقة فيها وقاعدة تتفرج عليها وتتحسر زي أسبانيا أو اليونان أو إيطاليا، اللي موقعهم خلاهم يبقوا دول درجة تانية اقتصاديا في أوروبا. تيجي نمسكهم واحدة واحدة، خلينا نشوف. يعني عندك إيطاليا دي مش هقول لك متأخرة عن دول أوروبا اللي زي فرنسا، ده أنا هقول لك الجنوب فيها متأخر عن الشمال في نفس ذات البلد. متخيل؟ جنوب إيطاليا من ناحية التنمية بعيد قوي عن شمالها. أي نعم هم كلهم دولة واحدة، لكن الشمال والجنوب مقسومين مع ذلك، والصناعات الثقيلة والسياحة والمراكز المالية اللي هي المدن اللي فيها بنوك ومؤسسات تجارية وغيرها، واللي كانوا كلهم في الشمال من قبل حتى الحرب العالمية الثانية، قدروا يخلقوا قوة في القطاع ده ويخلوا فيه مستوى معيشة أعلى من قطاع الجنوب، لدرجة إن أحزاب سياسية في إيطاليا كانت بتحرض الحكومة تقلل الدعم عن الجنوب أو على الأقل يعني تنفصل عنه ويتولاه ربنا بقى، أهله يشوفوا حالهم مع نفسهم. نبص على إسبانيا، فاكر لما اتكلمنا عنها قبل كده وقلنا تربتها فقيرة وان انهارها قصيره بتعطل اي تجاره داخليه؟ اهي التجاره الخارجيه كمان مع الدول الاوروبيه برضو بتعاني بسبب جبال البرانس اللي واقفه ما بينهم، فبقت مضطره تروح لتحت للجنوب وتشوف لها اسواق على الضفه الثانيه من البحر المتوسط واللي كلها بلاد ناميه دخلها محدود. ويمكن ده اللي خلى اسبانيا بعد الحرب العالميه الثانيه يعني دوله مهمله كده من بقيه اوروبا ومحدش مستعنيها او عامل لها حساب، خصوصا وانها كان في الفتره دي بيحكمها ديكتاتور زي فرانكو مغضوب عليه من طوب الارض، بس بعد ما مات ما كملتش العده وجريت تترمي في حضن الاتحاد الاوروبي ومعها عجله التنميه تزيد شويه بشويه. بس للاسف كل عوامل القوه اللي ممكن تديها الجغرافيا لدوله ما كانتش في صالحها، فبالتالي بقت بتبذل مجهود اكتر وتصرف اكتر عشان بس تظبط احوالها واحوال المواطنين اللي فيها. فبعد كل ده كان منطقي لما جت الازمه الاقتصاديه في 2008 تبقى من اكتر الدول اللي لبست في الحيط. اما اليونان دي بقى حكايه حكايه، أرض كلها منحدرات صعبة ومساحات زراعية قليلة وأنهار ما تعرفش تنقل فيها شوالين رز على بعض، وحتى الأراضي اللي صالحة للزراعة على قد ما هي خصبة جدا على قد ما مساحتها قليلة جدا، ما تخلاش تبقى مصدر كافي لأي حاجة إن شاء الله قصب. ده غير العاصمة نفسها اللي مرمية في ركن كده خلاها شبه معزول عن أي تجارة برية مع أوروبا. فطبعا كل ده يفهمك ليه اليونان ما فيهاش غير شوية مدن رئيسية فيها يعني شوية سكان متعلمين تعليم عالي وشوية تكنولوجيا وشكرا على كده. أما لو قررت تعمل تجارة بحرية مع دولة تانية فمش هتلاقي قدامها غير بحر إيجا، وده اللي فيه عدوتها اللدودة تركيا، والاتنين ما شاء الله زي ما شرحنا قبل كده بينهم بلاوي وحروب من القرن التسعتاشر، وتركيا مربيه لها الخفيف لما خليتها تدفع كل سنة ملايين عشان بس تطور الدفاع عندها أحسن يحصل في الأمور أمور وتلاقي نفسها وقت الجد ملط قدام تركيا. وأهم دفاع ركزت عليه هو الدفاع البحري عشان تقدر تحمي حدودها وتحمي بتاع 1400 جزيرة تابعين ليها منهم 200 جزيرة مأهولين بالسكان. يعني اليونان بدل ما تفكر في تطوير نفسها مضطرة تعمل 200% من مجهودها عشان بس تحمي نفسها من أي اعتداء في المستقبل. هتقولي طب أمريكا تتصرف طالما اليونان حليفتهم؟ هقولك أمريكا ووراها بريطانيا كانوا بيدفعوا من جيبهم وراضين قوي وقت الحرب الباردة عشان يوفروا كل طلبات اليونان العسكرية في مقابل إنها تضمن إن الاتحاد السوفيتي يفضل بره البحر المتوسط وبحر إيجا ما يهوبش فيهم. لكن أول ما الحرب الباردة انتهت قالوا لليونانيين أمكم في العش ولا طارت، مفيش شيكات تانية هتطلع، دي فلوس يتامى ما بنلاقيش على الأرض. فعشان كده فضلت اليونان تدفع من حر مالها لأن ما عندهاش بديل. لما حصلت بقى الأزمة الاقتصادية في 2008 وأوروبا ضربها انهيار مالي اليونان ساعتها اتدشملت حرفيا، ولما وصلنا ل 2012 بدأت حملة لإنقاذ أوروبا وبقت تسمع في كل حتة عن إجراءات تقشف بتقودها ألمانيا بنفسها. في الفترة دي اضطرت دول الشمال الغنية اللي قلنا عليها من شوية دي إن هي اللي تدفع وتتبرع، ودول الجنوب زي اليونان هي اللي تمد إيدها وتشحت منها، لدرجة إن المواطنين في ألمانيا كانوا بيشتكوا اللي هو إحنا اتفقنا على تقشف يبقى ليه نتعب ونعرق ونشتغل لحد سن 65 سنة في الوقت اللي الضرائب اللي بتتاخد مننا بتروح لليونانيين عشان ياخدوا معاش مبكر وهم لسه عندهم 55 سنة وينتخوا في بيوتهم، ما يفلسوا ولا يروحوا في أي حتة، إحنا مالنا؟ يا وجهة نظر الصراحة. أما اليونانيين على الناحية التانية بدأوا يشوفوا إن إجراءات التقشف اللي فرضها عليهم ألمانيا وبقية دول الشمال دي يعني اعتداء صريح على سيادتهم. والله يعني برضه وجهة نظر يعني. عموما اللي ما سكتوش وبداوا بقى يلسنوا على بعض من هنا ومن هنا ومعاها حرب تصريحات على اعلى مستوى. هتلاقي وزير الماليه الالماني يرمي كلمه ينتقد فيها الاحزاب السياسيه في اليونان وانهم عايشين في ميه البطيخ ومش عارفين اللي حاصل في بلدهم، فرئيس اليونان يوم طلع يرد ويردح ده احنا اللي حاربنا ودفعنا عن اوروبا ضد هتلر الدلعادي، نسيتوا هتلر ياض؟ فيقوم اعلام اليونان لازق لك شنب هتلر على صوره وش ميركل وحاجه يعني اخر مسخره من الاثنين. هو كل اللي حصل ده خلى يعني يبقى فيه شروخ في العلاقات بين دول اوروبا، وخلى اليونان نفسها يعني شبه منفصله عن بقيه اخواتها في اوروبا الغربيه، وده خوف الاوروبيين من فكره ان تحصل حرب في المستقبل باعتبارهم اتعقدوا من ايام الحرب العالميه الثانيه. الاجيال الجديده في اوروبا بقت شايفه ان الحروب دي يعني حاجه خلاص بقت من الماضي، مش هتحصل عندهم، ولو حصلت في اوروبا يعني اخرها هناك عند اطراف في اوروبا في حته بعيد عنهم خالص، يعني شوفوها في الاخبار وشكرا على كده. عشان كده اي وقت كان فيه توتر يطلع على السطح، يعني اليونان تتخانق مع المانيا في التصريحات، او بولندا تبقى على حافه حرب مع روسيا، يحطوا ايديهم على قلبهم ويقولوا استر يا رب. بس هل كل ده منع ان يبقى فيه توترات ومشاكل في اوروبا؟ لا طبعا، ده الدنيا كانت هايصه هناك زيها زي اي حته في العالم. ايه بقى اللي حصل في اوروبا وليه الدنيا هايصه هناك؟ بص عشان ما تتلخبطش، يعني خلينا نقسم الشرح لشرق اوروبا وغرب اوروبا، تمام؟ اللي يهمنا هو الغرب اكيد باعتباره الاقوى والاهم، بس مش هنتكلم عن دوله فيه، احنا هنحكي عن اكبر ثلاث زغاليل، فرنسا والمانيا وبريطانيا. بس بما انهم التقال فخلينا ناخد كده الشرق ونخلصه بسرعه اوام عشان نفهم الليله ماشيه ازاي قبل ما ننقل على الغرب. بص يا سيدي، الشرق ده هتلاقي فيه دول كتير، اللي يهمنا منهم روسيا ودول البلقان وبولندا. دول البلقان دي بقى ساحه معارك حرفيا، معارك اقتصاديه ومعارك دبلوماسيه، اتحاد اوروبي على ناتو على اتراك على روس على حفله كبيره قوي، يعني كله بيتنافس على النفوذ هناك. بس دول كتير منهم هرشت بدري ان الحليف الاهم هو الاتحاد الاوروبي، فنطت في صفه بسرعه زي البانيا وكرواتيا وبلغاريا ورومانيا وغيرهم كتير. تسيب البلقان وتروح بولندا تلاقي قدامك واحده من اكبر اعضاء الاتحاد الاوروبي في الحجم وعدد السكان. بس مشكلتها مش كده، مشكلتها الرئيسيه انها المدخل الاهم اللي ممكن تستخدمه لو عاوز تغزو روسيا، يعني من نظر روسيا هي انسب مكان ممكن يحطوا فيه حيطه صد وخط دفاعي يحميهم. بس في نفس الوقت من وجهه نظر اي دوله عاوزه تغزو روسيا مش هتلاقي ثغره عنب احلى من بولندا دي. بولندا مش بس لازقه في روسيا، دي لازقه في المانيا من الناحيه الثانيه، يعني محصوره في النص ما بينهم. المشكله ان تاريخها مع الاثنين مش احسن حاجه يعني، فما تقدرش تامن انها تاخد حد فيهم حليف، خصوصا لما لقت روسيا بتدخل حرب مع اوكرانيا جارتها، فبقت خايفه منها ومتوقعه الشر في اي لحظه. عشان كده بولندا ساعه ان يبقى لها علاقات مع بريطانيا كظهر ليها، باعتبار بريطانيا دي قوه مقابله لالمانيا جوه الاتحاد الاوروبي، يعني بالبلدي كده فتوه يقدر يقف قدام الالمان وقت ما تولع الدنيا، وفي نفس الوقت يحميها من الروس لو حصل غدر. اي نعم ساعتها بولندا كانت لسه فاكره خيانه بريطانيا ليها هي وفرنسا وقت الحرب العالميه الثانيه، لما الاثنين وقعوا اتفاقيه معاها ان هم يساعدوها لو المانيا غزتها، لكن وقت الجد سابوها وقعدوا اتفرجوا عليها وهي بتتشفط على ايد قوات المانيا وروسيا ورا بعض. لكن مع ذلك بولندا قالت معلش، او ظل بريطانيا ولا ظل حيط، وفضلت متعكزه على بريطانيا لحد ما ظهرت امريكا بعد الحرب العالميه وبقت هي الفتوه الجديد، فقاموا جارين عليها. هو للامانه يعني الاثنين لزقوا في بعض، الامريكان والبولنديين، لان الاثنين كان عدوهم واحد روسيا. بس بولندا ما اكتفتش بامريكا وقررت تنضم لحلف الناتو، وحتى اللي كانوا في حلف وارسو اللي السوفييت عملوه قبل ما الاتحاد السوفيتي ينهار هما كمان بعد انهياره انضموا للناتو. وساعتها روسيا بقت كل اللي بتعمله انها بتتفرج على كل البلاد اللي كانت تحت ايديها وهي بتروح واحده ورا الثانيه على الحلف الجديد. وحتى الحلف نفسه لما قرر يعمل حرب على دوله حليفه لروسيا زي صربيا مثلا، روسيا وقفت تتفرج وما قدرتش تتكلم. ومش بس بولندا، ده فوقيها يعني دول يوغوسلافيا اللي اتفككت وانهارت هي كمان، دي معظمها لزق للغرب باعتباره الافضل والاقوى، ما عدا صربيا اللي شافت ان وجودها في الشرق والروابط اللي بينها وبين الشعوب اللي هناك يعني اقوى من اللي ممكن تبقى بينها وبين الغرب، وده هرشته روسيا، فبقى بتحاول تقنع صربيا انها تدخل تحت بطها وتغريها ان لغتهم واحده ودينهم وعرقهم واحد وبينهم مصالح وتجاره وصفقات طاقه. عاوز ايه تاني بقى عشان تبقي معايا؟ سيبي بقى بولندا والدول الوحشه التانيه دي يروحوا للغرب وكلهم هيولعوا بجاز وسخ ان شاء الله. الحقيقه موضوع الحلف ده كان عامل زي الفيروس اللي ضرب الكل، يعني دول كتير جدا جريت عليه بدون تردد، مش بس اللي قلناهم دول، يعني ده في كمان الدنمارك اللي انضمت له، والسويد بعد ما قعدت على الحياد قرنين بدات تفكر هي كمان تنضم، لا وقدمت طلب فعلا عشان تدخل الحلف، خصوصا بعد اللي حصل من روسيا لما الطيارات الروسيه عملت قصف وهمي في 2013 على السويد في نص الليل، في الوقت اللي كانت انظمه الدفاع عندها في ميه البطيخ نايمه وبتشخر، فما عرفتش تتصرف مع اي طياره روسيه، لا تشوش عليها ولا توقعها، وبدل ما جيرانها هما اللي انقذوها كان سلاح الجو الدنماركي هو اللي بيحرس طيارات الروس لحد ما رجعوا تاني على بلدهم. فالسويد قالت لك لا، انا هفضل مستباحه كده للي رايح واللي جاي، والله لا انضم للناتو. وحتى يعني رغم ان غالبيه اهلها ضد العضويه دي، بس لا عارفين ينضموا ولا عارفين يقولوا بلاها خالص، بالذات ان روسيا طلعت بيان انها تضطر ترد بقوه لو السويد او فنلندا انضمت للحلف، وده خوف السويديين اللي هو لا عارفين ننضم فنخاطر بروحنا ولا عارفين ننفصل ونبقى كده مفتوحين على البحر لروسيا وطياراتها. بس يا سيدي يعني ده كده باختصار اللي حصل في شرق اوروبا. تعال بقى نرجع تاني على الاهم دلوقتي، غرب اوروبا. واول حاجه لازم نتكلم عليها هناك هي حكايه اهم علاقه في الاتحاد الاوروبي كله، العلاقه اللي طول ما هي كويسه ومستقره اي حاجه تانية سهل، علاقه فرنسا والمانيا. زي ما لسه قايلين من شويه، فرنسا كانت اكتر دوله مستفيده من موقعها في اوروبا، مناخها وحدودها الطبيعيه خلوها تعمل علاقات تجاريه مع كل اللي حواليها، حتى اكبر خطر على فرنسا اللي هي روسيا كانت بعيده عنها قوي فما فيش منها قلق. بس فضل الكلام ده لحد ما اتفتحت ثغره كده مره واحده على حدود فرنسا، شباك اتفتح في قفاها وخلاها ما تبقاش مطمنة 100%. الشباك ده كان اسمه ألمانيا. ألمانيا لحد آخر القرن 19 ما كانتش تعرف يعني إيه وحدة ولا يعني إيه قوة. كانت شوية ممالك كده صغيرة اسمها الجرمان عاملين إمبراطورية اسمها الإمبراطورية الرومانية المقدسة. بس بعد ما الإمبراطورية دي سقطت اتجمعت شوية دويلات صغيرة كده تقريبا 39 وقرروا يعملوا دولة موحدة اسمها ألمانيا يبقى ليها مركز وقوة في أوروبا. بس ما شاء الله قرار الوحدة ده بدل ما يتاخد في بلدهم زي بقية الخلق اتاخد في قصر فرساي في قلب فرنسا بعد ما القوات الألمانية احتلت باريس ذات نفسها. فحط نفسك مكان الفرنساويين اللي شافوا أول تكوين لألمانيا الموحدة دي في قلب بلدهم على أرضهم، فمتخيل هيحبوها مثلا بعد كده. اللي يضحك بقى إن ألمانيا بعد كده مش تسكت وتلم الدنيا مع جارتها، دي دخلت فرنسا مرتين بعد الأحداث دي، وكل حرب عالمية كانت ألمانيا تدي فرنسا قفا أتقل من اللي قبله. فالفرنساويين يعني شالوا جواهم كره ملوش حدود للألمان، بقوا شايفينهم كلهم هتلرات صغننين بشنبة كده. طب دول الفرنساويين، تفتكر الألمان على الناحية التانية كانوا غرقانين بقى في حب فرنسا يعني عشان كده كل شوية ينطلها ويجيبوا أكلهم وسجايرهم هم بيحتلوا بلدهم؟ لا طبعا، الفكرة كلها إن أرض ألمانيا كانت مفتوحة ومفروشة بالورد كمان قدام روسيا في الشرق من أول ما اتحدوا، وبعد ما اتحدوا بقى في بعبع جديد في الغرب اسمه فرنسا. يعني بقت ألمانيا مزنوقة يمين وشمال بين قوتين خايفة منهم وخايفة أكتر إن هم يتحدوا سوا ويهجموا عليها مرة واحدة. عشان كده على قد ما فرنسا كانت مرعوبة من ألمانيا بعد اتحادها، كانت ألمانيا مرعوبة من فرنسا هي كمان ويمكن أكتر منها، خصوصا لما شافت فرنسا بتعمل وفاق ثلاثي مع روسيا وبريطانيا. فساعتها حطت ايدها على قلبها وقالت بس كده خلاص، الهجوم اللي طول عمري خايفه منه هيحصل. لا ومش هيبقى روسيا وفرنسا بس، ده معاهم بريطانيا كمان اللي ممكن من البحريه بتاعتها تقفل اي منفذ ليه على بحر الشمال او المحيط الاطلنطي. فمن هنا تقدر تفهم ليه المانيا قررت انها تتغدى بفرنسا قبل ما فرنسا تتعشى بيها. اهو الزنقه اللي المانيا لقت نفسها فيها دي ومشكلتها الجغرافيه اتسمت بالمساله الالمانيه اللي بقت هس محير الالمان وبيحاولوا يدوروا له على حل باستمرار، لحد ما جه الحل لوحده على ايد امريكا اللي بعد الحرب العالميه الثانيه بقت هي القوه الاولى عالميا، وطبعا القوه الاولى على اوروبا نفسها، يعني بقت فتوه اوروبا بالبلد، هي اللي تؤمر وتنهى وتقرر مين يعمل ايه. نعمل ناتو امين، اتحاد اوروبي وماله، ما حدش يجرؤ يعترض. عشان كده لما الامريكان زقوا الاوروبيين على التعاون وقالوا لهم يلا بوسوا بعض ما حدش فيهم قال لا، مش بس عشان ما يقدرش يقولها لكن كمان عشان ده الحل الوحيد المتاح بعد سنين من الحروب. مين بقى اتقال له في وسطهم يلا بوسوا بعض من بقكم فباسوا بعض حتى هم مغصوبين؟ ايوه عليك نور، المانيا وفرنسا او الاتحاد الاوروبي زنق الاثنين زنقه ما يعلم بها الا ربنا، بحيث ان كل واحده بقت لازقه في الثانيه في اتحاد واحد، كل دوله عينيها على الثانيه وايديها مكتفاها، لا عارفه تفلفص منها ولا مدياها براح يخليها يعني تلطشها قلم وهي مش واخده بالها. الوضع الجديد ده اكل قوي مع المانيا، بدات تطور نفسها وتكبر لحد ما بقت هي الدوله المصنعه رقم واحد في اوروبا. قالت لك انا بدل ما اغزو العالم بقى بجيش وطيارات اغزوها بالصناعات بتاعتي، حاجه كده زي ما عملت اليابان مثلا. وديك شايفه يعني دلوقتي لما يتقال على جهاز ده ياباني اصلي او محفور عليه كلمه صنع في المانيا بتبقى واثق فيه، بتاخده وانت مغمض عينيك. ولما الاتحاد الاوروبي قرر يعمل عمله موحده اسمها اليورو رش الموضوع على 19 دوله من اصل 28 بتوع الاتحاد وتسموا منطقه اليورو. فالمانيا قالت وماله، عمله موحده وبتاع ده حلو قوي، لدرجه انهم بقوا هم وفرنسا اللي بيتسابقوا عشان ينزلوا اليورو في التسعينات ويبقوا من اول الدول الاوروبيه اللي تشتغل بيه. حد هيقول لي يعني احنا مش كنا في علاقه المانيا وفرنسا، ايه اللي دخل اليورو دلوقتي؟ صبرك بالله بس يا اخي ما تبقاش متسرع. اليورو ده كان سواد على الدول الاوروبيه بما فيهم المانيا ذات نفسها. لما اطلقوا اليورو دول كتير من اللي دخلت في الهوجه ما كانتش جاهزه ولا نيله، ما حدش درس وضعه ولا عارف ديونه من بطالته من تضخمه اللي المفروض يكونوا في حدود معينه ومظبوطه بالشعر. يلا نعمل يورو يلا بينا زي الهبل كده، مع ان المشكله ان معظم الخبراء كانوا عارفين الكلام ده كويس، بس عارف نظام لا صوت يعلو فوق صوت المعركه، هم كانوا ماشيين بلا صوت يعلو فوق صوت الاي تي ام. ونزل اليورو واتفقت الدول بتوع منطقه اليورو ان هم يكونوا مرتبطين اقتصاديا او على حد تعبير اليونانيين مرتبطين في المرض والصحه. قال لك يبقى جواز كاثوليكي ما فيهوش مهر، ما عندناش طلاق، يعني نعيش سوا يا نموت سوا. وما شاء الله لما جت الازمه الاقتصاديه في 2008 كانوا كلهم هيموتوا سوا فعلا. ساعتها اليونان مدت ايدها وقالت انا مش هشيل الليله لوحدي، مش اتفقنا على المرض والصحه؟ يلا ادفع. فاكر من شويه لما اتكلمنا عن اليونان والمعونات اللي المانيا اديتها لها؟ هديك فهمت ايه سر ان المانيا ما كانتش تقدر تقول لا وهي بتدفع من ضرائب المواطنين عشان تنقذ اليونان، ومش بس المانيا، كل الدول الغنيه اتدخلت عشان تنقذ الدول الفقيره. من هنا تفهم ليه بقولك اليورو كان سواد على الدول الاوروبيه. ده الأسوأ انه فضح الخلافات والشقاقات اللي ما بين دول اوروبا، خصوصا الشماليه الغنيه عن الجنوبيه الفقيره، واللي كنا زمان شايفينه اتحاد اوروبي قوي ومتماسك والدول فيه بتبوس بعض وواثقه في بعض، اتقلب لاتحاد مشلول ومهلهل وكل دوله فيه يعني قررت تبص لنفسها وتشوف مصلحتها، وعلى راسهم المانيا. هي مش دخلت الاتحاد عشان ترتاح من ناحيه فرنسا؟ دلوقتي بعد كل اللي حصل للاتحاد ده فمين يقدر يمنعها لو قررت تامن روحها؟ عرفت ليه بقول لك ان علاقه المانيا بفرنسا هي اهم علاقه في الاتحاد الاوروبي؟ ولو مستقره فكله هيستقر وراها. يمكن المانيا تكون اكتر دوله مسالمه في الاتحاد الاوروبي واكتر دوله ديمقراطيه، بس تاريخها في الحروب الاوروبيه ما يتنسيش، وارد الجد التاني في اي وقت عادي جدا، خصوصا والالمان عارفين ان لو الاتحاد الاوروبي انهار وتقسم فهم هيلبسوا حرفيا. هم اكتر دوله غنيه في اوروبا، اكتر دوله فيها سكان، رابع اكبر اقتصاد في العالم، وتالت اكتر دوله مصدره للسلع في العالم. فلو الاتحاد اللي بيحميها انهار، الاقتصاد اللي بقولك عليه ده كله هو كمان هينهار، والشعب هيشحت وهياكل بعض. اما الاتحاد الاوروبي نفسه ووراء اوروبا فكلهم مجبرين يسمعوا كلام المانيا ويقولوا امين، لان في ايديها اليورو وهي المتحكمه فيه وفي سعره. مع ان اللي يشوف المانيا دلوقتي يقول مستحيل دي تخوف، او حتى تكون هي الدوله اللي كان زمان طالع منها هتلر ومشيب نص دول العالم. دي دوله هاديه وكيوت، سياستها الخارجيه عاقله جدا، ده على اكتافها اتب اسمه الحرب العالميه الثانيه واللي عملته فيه. فحتى لما رجعت تقف على رجليها بعدها وتسلح نفسها كانت بتعمل كده وهي متكدرة. اول مره اشوف دوله تتكدر انها بتسلح نفسها. وحتى رغم ان الامريكان ودول اوروبا كانوا موافقين وبيدعموا المانيا انها تسلح نفسها كويس عشان تقف قدام الاتحاد السوفيتي، بس مع ذلك المانيا كانت متكدرة لدرجه ان حتى القوه العسكريه بتاعتها كانت بتستخدمها بالعافيه وبطلوع الروح، يعني تجري بسرعه تشارك في العركه بتاعت كوسوفو ولا افغانستان وترجع بسرعه لقواعدها. ولما ولعت الدنيا في ليبيا قالت لك انا مالي، انا مش هشارك اصلا، مع ان في حفل الدول وقوة على ارض ليبيا اللهم صل على النبي، وعلى راسهم حبيبه الكوكب روسيا. زي ما المانيا بدات بعد الحرب العالميه وقلنا انها بتغزو العالم بالمنتجات مش بالسلاح، فهي فضلت تعمل كده بالظبط. قالت لك انا مش ناوي ادخل صراع مع حد، ولا هينفع اخسر حد دبلوماسيا، ولا هينفع اضيع علاقتي بدوله حتى والله لو كانت روسيا نفسها. واكبر دليل على كده لما شاركت في الانقلاب على رئيس اوكرانيا في 2014 عشان يتخلع من الحكم، وبعدها انتقدت روسيا جدا ان ازاي تحتل شبه جزيره القرم، مع ان الاحتلال حصل بعد الانقلاب على رئيس اوكرانيا على طول. بس هم نفسهم لما بريطانيا جت تفرض عقوبات على روسيا قالوا لك لا معلش بقى، بريطانيا مع نفسها هي كده كده ما بتعتمدش على الطاقه بتاعت روسيا، لكن احنا محتاجينها جدا. فقامت قلبه 180 درجه وخففت نبره الانتقادات لما فهمت ان من مصلحتها ما تعيش الدور قوي على روسيا في التوقيت ده. يعني باختصار زي اي دوله عاقله عارفه مصلحتها فين وبتجري وراها. فالمانيا نفس الكلام بالظبط، وزي ما كانت خايفه من روسيا من الشرق وفرنسا من الغرب، ممكن بكره تلاقيها عامله علاقات مع روسيا لو لزم الامر، وممكن فرنسا مين يعرف. كله خاضع لكلمه واحده عارفها، ايوه المصلحه، عليك نور. نفس المصلحه اللي مخليه بريطانيا واقفه تتفرج على كل ده من على شط المحيط وهي مستكنيصه قوي وبتشوف مصلحتها فين قبل ما تتحرك ناحيتها. بس اهم مصلحه بريطانيا حط عليها عينها انها تضمن ان مفيش قوه تظهر في اوروبا تبقى خطيره كفايه لدرجه تهددها. المهم انها تفضل محافظه على توازن القوى وتضمن لنفسها مكان في اي تحالف، تحالفات فرنسا والمانيا ماشي، تحالفات مع دول اصغر شغال مش مهم، طالما هتلم بيهم اصوات وقت ما تحب تعترض على قرار ما. يعني من الاخر كده دولة كبيرة دولة صغيرة أي حاجة هتلاقيها راشقة فيها. وبما أننا نتكلم عن الجغرافيا في المقام الأول، يعني فموقع بريطانيا هو اللي مقوي قلبها، هو اللي بكل المميزات اللي وفرها لها خلاها بريطانيا العظمى اللي سيطرت على إمبراطورية عالمية، وخلاها حتى رغم كل المشاكل اللي تعرضت ليها تفضل مستقرة. ده حتى وقت الحروب العالمية كانت خسائرها يعني مقارنة مع خسائر أوروبا كلها أقل بكتير، فده كانت نتيجته أمن وتطور أكتر بكتير على مدار السنين، ومعه بالتالي حريات وديمقراطية بدرجة أكبر. موقع بريطانيا ببساطة هو جزيرة في البحر، ممكن تعتبرها أكبر جزيرة في أوروبا، عندها ثروة سمكية ومنفذ على المية على طول، وفي نفس الوقت قريبة من أوروبا عشان تجارتها تسلك، وفوق ده كله أرضها خصبة وأنهارها زي الفل. كل ده بقى كوم، والبحر بالنسبة لبريطانيا كوم تاني. أهو ده الميزة الاستراتيجية اللي على حق. يعني بريطانيا بتتحكم في حاجتين مهمين قوي، مساحة كاملة من البحر اسمها فجوة جويك أو جويك جاب، ودي ببساطة الحروف الأولى من جرينلاند وأيسلندا وبريطانيا. الفجوة دي ما تقلش أهمية عن مضيق زي هرمز ولا مالجا، ومخليه بريطانيا عاملة زي البواب على شمال المحيط الأطلنطي، هو اللي يتحكم في مين اللي يدخل ويخرج. عشان كده لما جيت 2014 وكان في تصويت على استقلال اسكتلندا والمؤشرات كانت بتقول انه هيحصل هيحصل، بريطانيا حطت ايدها على قلبها وترعبت، كانت خايفه تفقد قوتها في بحر الشمال وفي المحيط الاطلنطي والفجوه اللي كانت مديها ميزه تتبخر من ايديها. بس حظهم حلو ما حصلش الاستقلال. دي كده اول ميزه. تاني ميزه هي القناه الانجليزيه اللي اي مركب جايه من بلجيكا او هولندا او فرنسا لازم تعدي عليها عشان توصل للمحيط الاطلنطي. ومش بس الثلاث دول دول، ده كمان فوقهم روسيا نفسها. يعني اي مركب روسيه عاوزه تروح المحيط وجايه من القطب الشمالي لازم تطلب الاذن الاول من بريطانيا. فانت متخيل هتبقى متحكمه فيها ازاي، ومتخيل روسيا بجلاله قدرها هتعمل لها حساب ازاي. المشكله الوحيده ان بريطانيا رغم المزايا دي كلها كان لازم تطور البحريه الملكيه بتاعتها، بس للاسف ما عملتش كده، بالعكس ده قوه ودور البحريه بتاع بريطانيا قلت ما زادتش. لكن على اي حال محدش يعرف وقت الحرب ايه اللي ممكن يحصل. يعني المهم ان لحد ما تقوم حرب ونتفرج فالبريطانيين عايشين على ذكريات قديمه ان هم كانوا عظماء في يوم من الايام، وده اللي بيخليهم مقتنعين ان كل ما يحصل حاجه في العالم فلازم بريطانيا تكون من بين اول الدول اللي تتصرف، مش تحط ايدها على خدها وتتفرج. فوق يا ابني احنا بريطاني، هنقعد نتفرج زينا زي بقيه الدول ولا ايه؟ احنا صحيح تبع اوروبا، بس احنا اعلى من اوروبا، احنا شعب متحضر ومتواضع، بس احنا اجمد دوري في العالم وعندنا محمد صلاح. انتوا عندكم ايه؟ كده حكينا عن الثلاثة الاساسيين في الاتحاد الاوروبي وعلاقتهم ببعض، عشان نفهم مع السنين الجاية الدول دي هتتصرف ازاي لو الاتحاد الاوروبي اتفكك، وده شيء مش مستبعد بالمناسبة، يعني هو وحلف الناتو بقوا مهلهلين، ممكن يترقعوا عادي زي اي بدلة قديمة عليها القيمة، لكن لو ما حصلش فغالبا هتبقى نهايتهم التفكك والانهيار، وساعتها هتشوف اوروبا وهي بترجع تاني لايام زمان، ايام ما كانت كل دوله مستقله وليها سياده خاصه بيها مش جزء من حلف او اتحاد، دوله بتسعى ورا مصلحتها باي طريقه وبتمد نفوذها في كل مكان وبتعمل تحالفات مع الباقيين عشان تعمل لها تقل في ميزان القوه. ساعتها هتلاقي المانيا مرعوبه تاني من حصار فرنسا وروسيا دي، وفرنسا متوقعه ان المانيا تحتلها تاني، خصوصا وهي اللي كانت فاكره يعني انها تزنق المانيا في الاتحاد الاوروبي وترتاح من صداعها، لكن لقيتها كبرت وتوحدت وبقت فرنسا هي اللي تحت باطها مش العكس، فبقت بين نارين، تسيب المانيا تبقى هي اللي في صداره اوروبا وهي الكبيره وساعتها قوه فرنسا هتقل، ولا ترفض ان المانيا تسوق وساعتها الاتحاد نفسه هو اللي هيقل ويضعف. عشان كده فرنسا رغم النووي اللي عندها وجيشها وطياراتها، لكن هي والمانيا ما قدامهمش الا ان الاتحاد الاوروبي يفضل متماسك ويفضلوا هما الاثنين في الشراكه دي غصب عنهم او بمزاجهم، بس مع فرق صغير قوي، ان لو فرنسا ما عندهاش بديل عن السيناريو ده فالمانيا عندها البديل، وبديل مناسب جدا كمان، روسيا. لو هتضطر انها تختار بين الاثنين فنار روسيا ولا جنه فرنسا، وفي المقابل روسيا مش ساكته، كل يوم بتكبر نفسها اكتر وبتمد نفوذها في اي دوله تقدر توصلها، لدرجه حتى الدول اللي فيها عرق روسي عندهم زي دول البلطيق مثلا بتحاول تتواصل معها عشان تحافظ على الروابط ما بينهم، وقت ما يحصل في الامور امور محدش عارف، ممكن يحتاجوهم في الجيش في المستقبل او يكونوا هم المدد بتاعهم وقت الحرب. بس بوجود بديل او لا، فالمانيا وفرنسا وبريطانيا وبقيه دول اوروبا كلها بداوا يعرفوا ان الاتحاد مش هيحميهم طول العمر، وانهم بعد ما كانوا قللوا الميزانيات العسكريه وحجم القوات المسلحه بعد ما خلصت الحرب البارده زيهم زي معظم الدول، فدلوقتي لازم يرجعوا يهتموا بالجيش ويفكوا الكيس شويه عشان يصرفوا عليه. اي نعم مفيش فلوس كتير، مش زي ما الناس فاكره انهم على تل ما بيخلص، لكن في النهايه مجبرين ومش بمزاجهم، والانفاق العسكري اللي كان الاول بند في ميزانيه محدش مركز معاه قوي يعني دلوقتي بقى مضطرين يخلوه اولويه ما فيهاش هزار. فيا ترى ايه اللي هيحصل في السنين الجايه، وهترسى على ايه علاقه فرنسا بالمانيا، وهل روسيا هيبقى لها دور في الاحداث دي ولا لا؟ كلها حاجات الزمن هيجاوب عليها، وكما تعلمون يعني هذا امر شرحه يطول وانا الليله مشغول، نشوفكم على خير ان شاء الله.